الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، وعليك بمن بغى عليهم، أمنهم في أوطانهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 37 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وكما تعودنا، نبدأ بقراءة لقول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرح ونبين ونستخرج الفوائد. يقول المصنفون للمختصر: قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها، وهي بيت الله الحرام، بدل بيت المقدس الآن. فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة. وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتبهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية بإجمال. والآن نشرع في البيان والشرح. قد نرى، قد في اللغة العربية قد تسبق الفعل الماضي والفعل المضارع. أهل اللغة يقولون إن قد إذا سبق الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا سبقت الفعل المضارع تفيد التقليل. إذا سبقت الفعل الماضي تفيد التحقيق. قد علمت بوجودك، علمت فعل إيش؟ ماضي، يبقى تفيد التحقيق والتأكيد، يبقى أنا على يقين وعلمت علما أكيدا إنك موجود. إذا أضيفت للمضارع تفيد التقليل، نقول قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، يعني قضية إن البخيل يطلع قليلة أوي، قليلة قد. فلما تيجي مع الفعل المضارع تفيد إيش بقى؟ التقليل، قلة. هذا من حيث اللغة. وأهل اللغة في هذا أيضا غير متفقين، يعني خلاف بين اللغويين، لأن قد إذا سبقت المضارع تفيد التقليل خلاف، بعضهم يرى أيضا التحقيق. إنما بالنسبة لقواعد القرآن الكريم، ودي خدها قاعدة من قواعد القرآن، أن قد إذا سبق الفعل المضارع المنسوب لله تعالى تفيد التحقيق والتأكيد، لا تفيد التقليل أبدا. دي قواعد القرآن بقى. كلنا يعلم أن القرآن حاكم على اللغة، واللغة ليست حاكمة على القرآن، لذلك القرآن حاكم على اللغة وليست اللغة حاكمة على القرآن، لأن اللغة هي ثمرة القرآن أصلا، يعني اللغة أصلا دونت من أجل إيش؟ القرآن. فكلكم يعلم القصة عندما جاء أحد الناس ليدخل الإسلام، فوصل للمدينة، وده كان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالتقى بأحد المسلمين فسأله عن الإسلام، أخبره، قال هل عندك مما أنزل على رسول الله شيء من القرآن؟ قال نعم عندي. قال أسمعني. فقرأ عليه آيات من سورة التوبة، وطبعا في قول الله تعالى في سورة التوبة في صدرها أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم للآية. الرجل لأنه كان في عجمة القارئ فقرأها بالكسر، فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله. فصاحبنا ده عربي، يعني صاحب لغة، اللي عاوز يدخل الإسلام ده، فقال بئس الرب هذا الذي يتبرأ من رسوله، لا حاجة لي بهذا الدين. طبعا صاحبنا المسلم اتجنن، كيف يقول بئس الرب؟ حمله إلى عمر، فدخل على عمر. فالمسلم حكى القصة لعمر. خلي بالنا من دقة التباين بقى، وده لسه ما دخلش، ده كافر لسه ما دخلش الإسلام، والناقل إيه؟ مسلم، يعني ثقة. ها، عشان كتير من إخواننا للأسف بيبدأ يحكم على نقل، يقول لك اللي نقل ثقة، نقول لك النقل قد يكون جاهل ولا يعلم مراد الكلام ولا يفهم المقاصد فينقل نقلا خاطئا. فاوعى تحكم قبل ان تتبين، ده اسمه الحكم مش الفتوى. الفتوى شيء والحكم شيء اخر. لما تيجي تحكم على الناس ده حكم، لازم فيه تبين وتسمع من الطرف الاخر. انما الفتوى بنفتي القائل على قوله، بنفتي القائل على ايش؟ على قوله. يعني اضرب مثالا لهذه القضية العلمية المهمة، إن كثير من الطلاب للأسف تغيب عنهم مثل هذه القواعد فيقعون في الخلل في الفهم. رضي الله عنهن أتت تسأل النبي سؤالا عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والتسليم؟ قال يا هند خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. دي بنسميها فتوى مش حكم. لو كان حكما لازم نجيب أبا سفيان ونسأله، وأنت فعلا تعطيها ما لا يكفيها؟ إنها ما بيحكمش، النبي يعمل إيه؟ بيفتي سائل، سائل ينقل امرا فالنبي يفتيه ما بيحكمش. فقال لها الفتوى ان يجوز للمراه اذا كان الزوج يطلق من المال ما لا يكفيها في حاجتها الضروريه ان تاخذ من غير علمه من ماله ما يكفيها، وقال بالمعروف يعني في الضرورات فقط، في الاكل والشرب والعلاج واللبس، الحاجه الضروريه، مش تروح تجيب شوكولات وتورتة، لا يجوز. مش روح تترفه كده وتجيب هدايا للناس، لا يجوز. يبقى بالمعروف يعني حاجتك الضرورية، أكلك وشربك وأكل ولادك وشربهم واللبس، فدي اسمها فتوى. يبقى لما يجي لنا حد بيسأل احنا بنفتيه على قولي، قد يكون كاذبا أو يكون محتالا، الاسم على الكاذب المحتال، انما المكتب يفتي على ايه؟ على ما جاءه من قولك انت. انما لو تعلق الامر بحقوق واخذ ورد يبقى ده حكم، يبقى لازم نسمع من الاطراف الثانيه. اذا كان هيتعلق بالحكم على الناس واسقاط حكم معين يبقى لازم نسمع ونتثبت ونتبع. يجي لك طالب يقول لك الشيخ الفلاني بيقول كذا وكذا، قل له مهلا انتظر، هات لي المقطع اللي قال فيه الشيخ بني كذا وكذا عشان نشوف فعلا قال ولا لم يقل، ونشوف المقطع ده مدته قد ايه، ده اللي مدته دقيقتين بس. طب استنى، اكيد ده كان في محاضره ساعه، يبقى لازم نسمع المحاضره كامله قبل ان نحكم، لأن الكلام له بداية وله وسط وله نهاية. فما تجيش من محاضرة مدتها ساعة تاخد لي دقيقتين وعايز نحكم على المتكلم، لأن ربما في الدقيقتين دول كان المتكلم بينقل كلام باطل عشان يرد عليه مش كلامه هو، زي ما عمل البعض مرة لأحد الدعاة. الداعية كان بيتكلم عن المصايف وبينكر على الجماعة بتوع المصايف، فقال ويجي لك الراجل تسأله زوجته أنا عاوز أروح المصيف والبس مايوه، فالراجل يعني متساهل ومتفاهم قال لها البسي مايوه وبراحتك خالص ده مصيف. الشيخ لسه ما ردش، هم قطعوا الكلمة دي بس، وقال لك شفت الشيخ بيجيز للمرأة إنها تروح على البلاج وتلبس مايوه، وظلموا الشيخ. والشيخ بيعرض كلام المخالفين وأهل لسه هيرد ويبين حكم الإسلام. فمن الخطأ إن أنت تحكم على نقل،
لأن الناقل قد يكون جاهل ما بيفهمش. كثيرون والله يا إخوة ممكن يكون قاعد معاك وما بيفهمش، عمال يهز فاهم يا ولا هو مش فاهم حاجة خالص. ده حدث معي شخصيا والله. كان عندي درس فقه قديما في مصر، كان كل يوم أربعاء، قلت لكم الكلام ده قبل كده، وكان بنتكلم عن الغسل وأنواع الغسل، فبنتكلم عن الاحتلام والجنابة. وبعد ما خلصنا أحكام الغسل جت مسألة فيما يتعلق بالثوب وحكمه إذا ظهر عليه المني. فكانت المحاضرة بنقول إن المني الأصل فيه أنه طاهر، إن ظهر على الثوب إن كان يابسا حك، وإن كان رطبا بلل بس كده انضح بالماء ولا غسل. أنا قلت كده يعني لا غسل للثياب، ما تغسلش الثياب الجزء فقط تمام. فجيت الدرس اللي بعده فلقيت اتنين شباب مختلفين، واحد منهم بيقسم يقول له والله المحتلم عليه غسل، ده الشيخ سيد قال كده. يا ويلي الشيخ سيد ظلمتني، قلت عليه مين يا ابني قال لك الشيخ سيد قال ان المحتلم لا يغتسل؟ قال لي حضرتك في الدرس اللي فات والله وبيحلف بالله. قلت له لا حول ولا قوه، قلت له يا ابني الدرس اللي فات ما كناش بنتكلم عن المحتلم اصلا، كنا بنتكلم على ثياب المحتلم. قال لي اعذرني يا شيخ والله انا كنت جاي من الشغل تعبان، فكنت عمال اخطف كده وانا قاعد في الدرس، بس صحيت سمعت ان انت قلت ولا غسل. قلت له انا بدات الدرس ملخصا للماضي وبعدين شرحت في الدرس الحاضر، وكنت بتكلم عن الثياب. فاحيانا بيكون قاعد ومش فاهم انت بتتكلم فين اصلا، انت بتقول ايه. فعشان كده نقول للمشايخ اوعى تحكم على شيخ اخر من نقل طالب، ده ظلم وجور، لان الطالب قد يكون جاهلا او قدرته العلميه بسيطه قليل، ما يفهمش كل ما يقوله المشايخ، فممكن ينقل فهمه هو السقيم. وبعض المشايخ للاسف من جورهم وظلمهم يروح على طول مخبط ويجرح ويسقط على نقل كاذب او لنقل كاذب. فالحكم بيختلف، الحكم لازم فيه ايه؟ تبين. انك هتحكم على المبتدع او غير مبتدع يبقى ده حكم، هتنفر الناس عن دين وعن شريعه، يبقى لازم بنفسك تتبين. ما تاخدش قول اصل الطالب اللي عندي ده ثقه، لا ما فيش الكلام ده، ده بنص القران يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى لازم تتبين في الاحكام. انما الفتوى لا، انا بفتي كل من يسالني، لكن مش شرط ان انا اقول له اسمع الطرف الثاني، دي مش شغلانتي. انما لما ترتبط بحقوق واحكام يبقى لابد من سماع جميع الاطراف. فعمر نقل له الامر، الان ده مسلم اللي بينقل الان، والاخر كافر غير مسلم الان، فبيقول له انه سب الرب وقال بئس الرب هذا الذي تبرأ من رسوله. هل عمر حكم على قول القائل؟ ابدا. قال يا هذا ما الذي حدث؟ اخبرني. قال يا امير المؤمنين جئت اتعرف على الاسلام فالتقيت بهذا فسالته ان يكلمني فكلمني، فاردت ان اسمع شيئا مما انزل على الرسول، فقرأ لي آية يقول فيها ربكم أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت بئس الرب الذي يتبرأ من الرسول فلا حاجة لي بهذا الدين. قال بل بئس القارئ أنت للمسلم، بئس القارئ أنت، إنما تقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال هكذا أنزلت؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. شوف الواو دي عملت شغل كبير قوي، حرف الواو ده في الآية دي مش حرف عطف، ده حرف استئناف. شوف اللغة وجمال اللغة. لو قلنا أن الله بريء من المشركين من حرف جر، يبقى المشركين اسم مجرور بمن وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم، لو قلنا واو عاطفة ورسوله يبقى ربنا تبرأ كمان من مين؟ من الرسول. ف فهل إله يتبرأ من رسوله أرسله؟ حاشا. إنما أن الله بريء من المشركين بجملة، والواو دي اسمها واو الاستئناف، دي جملة جديدة. ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين. فهمت حاجة؟ فقضية لغة. فهنا كان لزاما من تدوين لغة بقى. فعشان كده فيما بعد سيدنا علي طلب من الخليل ابن أحمد أن يدون النحو، يعمل علم كده يضبط القواعد وإحنا بنقرأ القرآن. فالخليل ابن أحمد الفراهيدي بدأ يصنف قواعد النحو دي، فلما فرغ منها بيعرض الأمر على علي، قال له نعم النحو نحوت. فسمي العلم بعلم إيش؟ النحو. النحو يعني المقصد أو العمل، يعني عملك هذا طيب. نعم النحو نحوت، نحوت يعني ينممت أو صنفت أو كذا. فسمي العلم بعلم إيش؟ إذن علم النحو قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ يبقى مين الحاكم، القرآن ولا علم النحو؟ القرآن حاكم على البشر. فنقول اختلف اللغويون في قد. فريق يرى أنها إن جاءت قبل الماضي تفيد التحقيق، وإن جاءت قبل المضارع تفيد التقليل، وهم مختلفون في ذلك كلغة. إنما من قواعد القرآن وعلوم القرآن أن قد إذا سبقت الفعل المضارع المنسوب لله تفيد دائما التحقيق. ودي فائدة لغوية كده بس قلنا نمر عليها سريعا، عشان دي بتثير شبهة عند بعض الطلبة لقلة علمهم بقواعد القرآن. عشان كده كثيرا ما نقول لازم للطالب أن يتقن علوم الآلة وعلوم المقصد، وخاصة علم اللغة، عشان يفهم الفروقات وهكذا. قد نرى، نرى إثبات للرؤية والبصر كصفة من صفات الله رب العالمين، وفيها رد على المعطلة الذين حرفوا صفات الرب عز وجل وعطلوها، فقالوا بصير بلا بصر، سميع بلا سمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف بصير بلا بصر ويقول قد نرى؟ الرؤية تتعلق بإيش؟ بالبصر. فده إثبات لصفة الرؤية والبصر لله رب العالمين. إذا كانت صفة الرؤية في المخلوق كمال، فهل يعقل أن واهب الكمال ليس فيه كمال؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى نرى إثبات للرؤية والبصر لله رب العالمين كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب الوجه يعني النظر إلى السماء. وهنا فائدة فقهية، نهينا ونحن في الصلاة أن ننظر إلى السماء. ليه؟ لأن الأصل في الصلاة النظر موضع السجود مش السماء، أو النظر في القبلة، فده خاص بالصلاة. أما في غير الصلاة فالنظر إلى السماء مباح مشروع لفعل النبي عليه الصلاة والتسليم. فعند الدعاء ننظر إلى السماء، وعند عبادة التفكر ننظر إلى السماء، وعند الخروج من بيوتنا نطبق سنة نبينا بالنظر إلى السماء، كما تقول أم سلمة كان النبي عليه الصلاة والتسليم إذا خرج من بيته نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، وقل من يفعل. سنن مهجورة. فالنظر إلى السماء ينهى عنه فقط فين؟ في الصلاة، وأنت في الصلاة، لأن نظرك إلى موضع سجودك أقرب للخشوع. فلا تتطلع إلى السماء ولا تكثر من الالتفات في صلاتك، نهى النبي عن ذلك، وبين أن العبد إذا دخل إلى الصلاة نصب الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد ناداه الرب: هناك من هو أفضل مني حتى تلتفت إليه وتتركني؟ يبقى انظر لموضع سجودك أو لو قبل، لكن لا تتلفت كثيرا، لأن بتجد بعض المصلين للأسف وهو بيصلي يقعد يمين ينظر يمين وشمال، لا أدري لماذا، حتى نرى بعضهم كده يكون مسبوقا هيقوم يكمل، بدل ما يقوم يكمل أي نظر وعايز يشوف مين اللي كان بيصلي إمام، يقعد يعمل كده. والله يقعد يعمل كده، يا عم ما تخليك في الصلاة، أنت مالك بتنظر على من أنت؟ انظر موضع السجود. والتاني يقعد يرمي بعينيه كده يمين وشمال، يا عم خليك، الشاي هيبرد، تعبونا. فانظر موضع سجودك أو انظر في قبلتك. خلصت الكلام، تقعد بقى يمين وشمال، تقعد تتلفت وتنظر لده وتنظر للي رايح واللي جاي، هذه ليست صلاة هكذا، وهذا اقتلاس من الشيطان يقلل ثوابك، فانتبه لهذا. إذن ثبت هنا أن النبي ينظر إلى السماء، إذن النظر للسماء مباح مشروع إلا في بعض المواضع اللي ورد فيها الدليل بالنهي، كوضعك في الصلاة فلا تنظر إلى السماء. قد نرى تقلب وجهك، لماذا ذكر الوجه؟ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، الوجه أشرف ما في الإنسان. قد نرى تقلب وجهك في السماء، والسماء كل ما علا، وهنا أيضا مسألة عقدية، إثبات صفة العلو لله رب العالمين، الفطرة بتشهد بذلك. عند الضيق والقرب بتعمل ايه حضرتك لما تيجي تدعو دعاء المضطر؟ يا رب، وترفع يديك للسماء، اثبت لي ايه ده؟ للجهة. أأمنتم من في السماء؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فإثبات لعلو المكان هو علو الذات، فهو فوق عرشه ارتفع كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا كما يقول الأشاعرة ولا كما يقول الماتريدية ولا كما يقول الأحباش من أهل البدع وينفون صفات الرب عز وجل، بل أهل السنة وفق الدليل من الكتاب والسنة والفطرة والعقل يثبتون صفة العلو لربنا عز وجل. الرحمن على العرش استوى، ارتفع، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فيشمل علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. أما وهو معكم أينما كنتم، دي بالصفات، كما قال لموسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى، أي معنا في كل مكان بصفاته بقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومعياته ومشيئاته حفظه ورعايته. إنما استوى على عرشه ذاتا فوق العرش كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، لأن كنه الصفة غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وكما أن ذات الله غيب فصفات الله غيب، ولا يعلم كنه الغيب إلا الله. على طول تأخذ جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم ده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، بس إقرار مع إمرار، هذا المعتقد الخالص النقي الصافي، معتقد النبي وأصحاب النبي
رضي الله عنهم أجمعين، هو السلف الصالح. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، الوعد بقى، وده اسمه أسلوب التشويق، التدرج للتشويق عشان نتعلم. حتى في مجال التربوي ده احنا بنربي، في المجال التعليمي نتعلم الأسلوب التشويقي عشان تثمر الدعوة وتثمر التربية ويثمر العلم. فالآن الله يمهد للنبي، فبدأ القلب يتعلق. قد نرى تقلب وجهك في السماء، طيب النتيجة فلنولينك. الله أكبر، الله أكبر. وبعدين فيها تأكيدات ثلاث في الجملة دي، طبعا فيها قسم مضمر، أي نقسم بذاتنا أن نحقق لك كذا. الفاء بتفيد القسم المضمر، وفي اللام هنا فلا بالتوكيد، والنور فلنولينك، الله أكبر، قبلة ترضاه. الله، شوف هنا بيان بقى قدر ومنزلة النبي خلاص، عشان تعرف قدر نبيك عند ربك. الله عز وجل يستجيب لهوى نبيه وما يحبه خليله. الله، عارف ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا ما يرضي الرب، الآخر لا يحب إلا ما يرضي الرب. فالآية فيها بيان لمنزلة وقدر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأذكر أني تكلمت في هذا الباب كثيرا، ولي بعض الرسائل المكتوبة على الفيسبوك في بيان قدر النبي، فقلت سبحان الله، وانت بتقرأ القرآن وبتقرأ السنة تلحظ أمرا عجيبا في بيان منزلة النبي عليه الصلاة، أن الله كرم هذا النبي تكريما ما كرمه لأحد من العالمين، لدرجة أن التكريم وصل حتى للأسماء التي أحاطت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأسماء المحيطة بالنبي نالها التكريم تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام. أبوه اسمه إيش؟ عبد الله، في زمن كان الأسماء السائدة المنتشرة التعبيد للمخلوقين، كان في عبد شمس وعبد الكعبة وعبد صخر، إنما والد النبي إيش؟ اسمه إيه؟ عبد الله سبحان الملك، تكريم للاسم المحيط بالنبي. طيب أمه آمنة بنت وهب، أمن وهبة وعطاء في الأسماء. الجارية التي ألقمته ثديها عند وضعه اسمها الثويبة، من الثواب. القابلة التي عالجت أم نبينا في وضع نبينا كانت تسمى الشفاء. يا الله، أمه التي كفلته بعد أمه بركة، أم أيمن اسمها بركة، لكن يقول عليها أمي بعد أمي بركة، أم أيمن من اليمن والبركة والخير. طب المرضعة اسمها إيه في بني سعد؟ حليمة السعدية، حلم وسعادة، حلم وسعادة، واسمه محمد صلى الله عليه. شوف التكريم حتى في الأسماء التي أحاطت بنبينا نالها التكريم تكريما للنبي، بل كرمت الأمة لتكريمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأمة دي مكرمة تكريما للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن ذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وده تكريم للأمة، الأمة المنصورة دي إن اتبعت هدي نبيها وعملت بكتاب ربه وتآلفت وما اختلفت
وما تنافرت وعملت لآخرتها وأعدت لأعدائها ينصرها ربها عز وجل. نصرت بالرعد مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. شوف التكريم لهذه الأمة. الملل السابقة ما في الصلاة إلا في المعابد والبيع والضيع، ما ينفعش يصلي خارج الكنيسة، ما ينفعش يصلي خارج المعبد. صلاتكم مكانها فين؟ في الكنيسة فقط، في المعبد فقط. أنت لا، أنت في أي مكان صلي. في سفر حان وقت الصلاة قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلي في الصحراء، صلي في الجبل، صلي في الخيمة. يا ولد يا زكريا عندك خيمة بتاعت التخييم دي؟ صلي جوه الخيمة. مش بس وطهورا، فقدت الماء تيمني من الأرض. تكريم لهذه الأمة. قال وأحلت لي الشفاعة، الشفاعة العظمى من قيامة للنبي محمد. قال وكل نبي كان يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس كافة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تكريم. وكرم الله أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عنهم أيضا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الله أكبر. ومن تكريم ربنا لنبينا أنه جعله إماما لجميع الأنبياء والمرسلين يوم المعراج، في ليلة المعراج، بعد أن انتهى النبي من إسرائه ومعراجه وعاد إلى المسجد الأقصى بعد المعراج، جمع الله له جميع الأنبياء والرسل وجعله إماما لهم. الله أكبر. وصلى بهم ركعتين. تكريم. بل في ليلة المعراج لما وصل مع جبريل إلى سدرة المنتهى لم يجد جبريل، فناداه يا أخي يا جبريل أفي هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ يعني إحنا صحبة من أول الرحلة، هتيجي هنا وتسيبني؟ سمع صوت جبريل ولم يرى جبريل، يقول يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم. هذا مقامك أنت. خلاص جبريل ما يقدرش يوصل له، يحترق بنور الجلال، أما أنت تقدم، أنت مبعوث لك، مرسل إليك. خلاص ده مقامك أنت. بل في صعوده ورقيه في المعراج دليل التفضيل والتكريم، فارتفع على نبي الله آدم في سمائه الدنيا. فالارتفاع ده ايه؟ علو، علو منزلة. وعلى ابني الخالة يحيى وعيسى ابن مريم عليهما السلام في السماء الثانية، وعلى نبي الله يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم في الثالثة، وعلى نبي الله إدريس في الرابعة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى نبي الله هارون بن عمران في الخامسة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم في السادسة، وعلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم في السابعة. الله أكبر. تكريم. تكريم. وأيده بكافة الآيات والمعجزات المادية والعقلية عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الآية بيان لمنزلته، أن الله عز وجل يستجيب لرغبته ولحبه وهواه. الله أكبر. شوف المنزلة العالية قوي. بل حذر ربنا من مخالفته فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك. قال يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك عليكم السلام. فتنة عظيمة إنك تنكر سنته وتعادي هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهؤلاء كثر في الأمة اليوم من يعادون السنة وينكرونها
بدعوى أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء. نقول لهذا القرآني: أين أنت من قول ربك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هتاخذ عنه إيه بقى ما دام أنت بتنكر سنته وبتنكر هديه وطريقته؟ تقول لي قرآني؟ القرآن منك براء. والنبي يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. طب وهتقول لي بقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وهكذا هتقول بقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأجمع أهل التفسير أن الذكر قرآن وسنة، قرآن وسنة. ولذلك أخبرنا النبي عنكم فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. فالله ينكر السنة هدم الإسلام. ليه؟ لأن السنة إما أن تكون مؤكدة للقرآن أو شارحة للقرآن أو مخصصة لعام القرآن أو مقيدة المطلق القرآن أو حق التشريع. فاللي بينكر السنة نقول له هتصلي إزاي؟ ده إذا كان بيصلي، ما فيش حد بيصلي هينكر السنة. بتصلي إزاي حضرتك؟ عرفت منين إن الفجر ركعتين جهريتين؟ أو القرآن قدامك أهو، صلي بقى من خلال القرآن فقط، ما تعرف تصلي. هل القرآن قال لك صلاة الظهر 4 ركعات سرية وفيها القيام والركوع والسجود وكذا؟ ما قال القرآن، قال النبي محمد. صلاة العصر، صلاة المغرب، العشاء، صلاة الجمعة. هتزكي ازاي يا منكر السنة؟ هل القرآن قال لك النصاب وقال لك المقادير وكيفية التوزيع؟ القرآن حط كليات، إنما اللي فصل مين؟ السنة. يبقى اللي ينكر السنة مش هيزكي. طب هتحج ازاي يا منكر السنة؟ وتأدي المناسك ازاي يا منكر السنة؟ يبقى مش هتحج. ما هو واحد منهم قال ان حج الجبل الطور، مش عايز يحج المكة. والله العظيم، وقال لك انا بعمل رحلة للسنة اللي جاية، هو اصلا نصراني متخفي ولابس حبة الاصل، وهعمل رحلة السنة الجاية للحج الجبل الطور. مصيبة كبيرة جدا. إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. أي حد يخالف المنهج يغلب وينكسر ويقطع قرنه. إن دين ربنا إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. وزاد تجد دايما أهل البدع لابد أن يفضحوا ويكشفوا. والله العظيم سنة ربنا، سنة ربنا. فين ميزو؟ فاكرين ميزو بتاع زمان شوية ده؟ أبو عيمة الأزهر برضه وملمع، مش عارف حكايتهم مع اللحى. تجد كلهم مطمطمين قوي وملمعين وحاطين مكياج. يا أولاد حتى ده انتم حتى في دله وسمتي ما تقسطوش، نسأل الله السلامة. تميزه راح فين؟ خلاص بعد ما الكارت اتحرق راح يبيع سمك، فتحوا له محل يبيع سمك. والله العظيم بعد ما صل وقلبه بعمته وعمال ينكر كل شيء ماشي ميزه. وفين مصطفى الراشد اللي كان بيقول لك مفتي استراليا؟ ربنا يفضحه على رؤوس الاشهاد بعمته، وهو كريمه ربنا بيفضحه. بدا ينكر المسلمات في العقيده. عارفين كريمه؟ مش لازم تعرفه، الله يكرمه. له أكبر حظ ونصيب من الاسم، نسأل الله السلامة. ما الكريمة مخلطة، مصيبة. إبراهيم عيسى والشلة والكيالي وعدنان إبراهيم والشلة دي كلها، شلة المفسدين دول هادمين الإسلام وهادمين القيم دول باسم الإسلام، يتكلم بالدين. فلابد أن يكشف هؤلاء
وتيجي المواقف تظهر خبث هؤلاء. قضايا الأمة الكبرى أمام قضايا المسلمين ما تسمعش لهم بنت شاف. وفين المجرحين المعاصرين من قضايا المسلمين؟ لابد أن يكشفوا. يعني في واد اسمه مزم الفقير في السودان، ده متدعم فكر التجريح، ده بقى الواسع على أهل السنة في السودان، خرق كل العلماء، سماهم خارجيين، ما فيش عالم يتلم من شره. طب اليوم في السودان بقى فيه خروج حقيقي. الدعم السريع دول مش خارجين ولا ايه؟ خارجين على ولي امرهم ولا لا؟ ما هو البرهان ده ولي الامر الشرعي، وحميدتي ده كان النائب بتاعه وعنده ميليشيا اسمها الدعم السريع. فلما الحاكم الشرعي اراد تفكيك هذه الميليشيا انقلب عليه وبدا يقتل في السودانيين. ده خروج ولا مش خروج؟ ده بقى اهو ده خارج، اهو ده خرج بالسلاح. فينك يا فقير يا مزمل؟ يقول لك هذه فتنه ولا بد ان فتنه ايه؟ مجرم يا مجرم، ده خروج صريح يا مجرم. لا هنا ما يقدرش، هو مستني الكره هتكون في ملعب مين، مستني يعرف الغلبة لمين عشان يبدا يطلع تاني ويعظم ويمجد. فلابد ان يكشف هؤلاء، فتيجي المواقف والمشاهد تكشف هؤلاء. وبعدين لما خرج عشان يتكلم ساب قضية السودان وبيتكلم عن الإخوان. نملنا مال الإخوان دلوقتي؟ نتكلم عن السودان الآن. يا فقيري يليك أكبر الحظ من اسمك علما. فيأبى الله عز وجل إلا أن يكشف أهل الزيغ والمتجارة بالدين. أصلها سبوبة يا إخوة، والله الدين أصبح سبوبة عند الكثيرين، بتضر عليهم تمويلات عجيبة عشان يهدموا ثوابت الإسلام ويتعانوا في العلماء وفي الدعاة ويتركوا قضايا المسلمين الكبرى العظيمة. تجدهم حملان على الأعداء وأسود على علماء السنة ودعاته في التجريح والإسقاط والسب واللعن، ويشغلوا الأمة بقضايا فرعية ويتركوا قضايا المسلمين الكبرى. فيأبى الله تعالى إلا أن يكشف هؤلاء. فدي سنة ربنا يا إخوة، الحق أبلج واضح والباطل لجلج. عشان كده اسأل ربك دائما أبدا الثبات والتثبيت على الحق. وأكثر من هذه الدعوة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأكثر من قولك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله السلامة. والله في زمن الفتن فيه كما أخبر النبي كقطر السماء من كثرتها، ما تركت بيتا إلا ودخلته الفتن، نسأل الله السلام. فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، وده من تكريم الله لنبيه عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن في هذه الآية فائدة مهمة، بيان قدر ومنزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا المقام باق لأن في لسه درس العقيدة، ولا أريد أن أشق على السامعين، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه الآية الطيبة، نستخرج منها ما من الله به علينا من فوائد. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم.